إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاليوم مع الأصل الرابع من أصول الفرق، أو الفرقة الرابعة التي تعد من أصول الفرق، وهي المرجئة. والمرجئة اسم فاعل من الإرجاء، وهو في اللغة على معنيين: الأول بمعنى التأخير، كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، أي أمهله أخره. والثاني بمعنى إعطاء الرجاء، إعطاء الرجاء. أما في الاصطلاح فقد عرفها الإمام أحمد إمام أهل السنة كما في طبقات الحنابلة، قال: هم الذين يزعمون أن الإمامة مجرد النطق باللسان، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. هذا تعريف جامع للمرجع. أعيد، قال الإمام أحمد رحمه الله: هم الذين يزعمون أن الإيمان مجرد النطق باللسان، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. نقف هنا عند التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. الإرجاء في اللغة قلنا بمعنى التأخير أو بمعنى الرجاء. وأما في الاصطلاح فقد عرفها من الإمام أحمد بعدة أمور تظهر من منهجهم، فهم الذين يزعمون أن الإيمان مجرد النطق باللسان، فالإيمان عندهم هو مجرد تصديق وإقرار وتلفظ، أو معرفة وتلفظ، أو يجمع بينهما، أو يأخذ بعضهما كما سيأتي في أقسام المرجع، وينبغي التنبيه هنا على أمر أن نفرق بين النطق باللسان يعني التلفظ كلمة التوحيد لا إله إلا الله وبين عمل اللسان، هناك فرق شاسع. فمن اقتصر وقال أن من تلفظ عمل فهو مرجع، فهناك أعمال غير تلفظ باللسان تعلق باللسان، منها تسبيح، منها قراءة القرآن، منها الأذكار، في أشياء كثيرة تكون غير تلفظ بقول لا إله إلا الله. إذن ينبغي أن نفرق بين من زعم أن التلفظ هو عمل اللسان، وبين واقتصر على أن التلفظ هو عمل، فهذا إرجاء محض، فاللسان له أعمالا غير تلفظ شهادة التوحيد كما ذكرنا. وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، قلنا أن مسألة تعلق العمل بالإيمان يا إخواني هي المسألة التي افترقت عليها الفرق ودارت عليها معركة تأويل، فهي قطب الرحى في افتراق الفرق وفي تنازع الطوائف، تعلق العمل بالإيمان وتصور حقيقة الإيمان. فقلنا أن المعتزلة والخوارج قالوا أن الإيمان حقيقة مرقب لا تتبعض ولا تتجزأ ولا تتشعب، وقع في وهمهم أو وقع في ظنهم من قصور هذا الفهم أن شيئا إذا نقص من الإيمان انتقض كل الإيمان، فلم يتصوروا إيمانا ناقصا أو إيمانا ضعيفا، أو أن يجتمع إيمانا ومعصية. لذلك حكموا على من على فعلا من الكبائر أو أصر على الصغائر أو ما شابه ذلك، حكموا عليه بالكفر، واستدلوا بأحاديث وآيات، الدليل صحيح لكن الاستدلال خطأ. فماذا الإنسان تقول له ما الدليل على صلاة الظهر؟ يقول لك قل هو الله أحد الله الصمد، الدليل صحيح لكن الاستدلال خطأ. فمن الأحاديث والتي يقع فيها الوهم وقد يلبس فيها على كثير من الناشئة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهي دون هذا ترفع إليه الأعناق وهو مؤمن. فقالوا هنا نفى الرسول الإيمان عن الزاني وعن شارب الخمر وعن السارق وعن المنتهب، فإذا هنا نفي بالكلية. والحقيقة أنهم لو رجعوا فقط بس لا نريد أن نلزمهم بفهم السلف، فهم لا يعترفون بالسلف بل يكفرون السلف. لو رجعوا إلى لسان العرب فقط لعلموا ضلالهم وعلموا انحرافهم، فإن جملة وهو مؤمن كما يقول أهل النحو هي جملة اسمية، جملة وقعت بعد ايش؟ معرفة. المعرفة هي الزاني السارق الشارد، معرف بأهل التعريف. طيب، هو قاعدة عند أهل اللغة أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. إذن هذه الجملة ليست صفة، وإنما هي إيش؟ قال. والفرق واضح شاسع بين الصفة والحال. فلو قلنا جاء زيد ضاحكا، هذه ايش؟ قال. طيب قلنا جاء زيد الضاحك، هذه ايش؟ صفة. لما قلنا جاء زيد ضاحكا يعني في مجيئه، هذه المرة جاء وهو يضحك مرة. طيب جاء زيد الضاحك صفة له، ملازمة له، كل مرة تراه ايش؟ ضاحكا. فحال المؤمن حين الزنا او حين شرب الخمر او حين السرقة في حال ملابسته للفعل ليس بمؤمن. طيب واذا ترك الفعل هل يرجع له الايمان ام لا يرجع؟ قال صفة مش حال، يرجع له على صفته الاصلية. ايه الصفة الاصلية؟ مؤمن. ولذلك ندعم هذا الفهم اللغوي بفهم السلف كما ثبت عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، بل ورد مرفوعا أن المؤمن إذا زنى ارتفع الإيمان عنه كالذلة، يعني انتزع الإيمان منه كالذلة على رأسه، فإن أقلع عاد إليه. إذا هنا نفي أصل ولا نفي كمال؟ نفي كمال، وهذا يلتقي تماما يا إخواني مع حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أن الإيمان حقيقة تقبل التبعض وتقبل التجزؤ وتقبل إيش؟ الانكسار. قال فهم في الحكم وليس في الاعتقاد المرجع. قالوا ما دام الإيمان حقيقة واحدة إذن لا يضر معه معصية، وإيمان الناس جميعا واحد، والناس لا يتفاضلون في الإيمان. وإذا كان الناس لا يتفاضلون في الإيمان فإيمان أحد الناس وإيمان الرسل وإيمان الملائكة واحد. ولذلك قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أنهم لو قالوا أنه يزيد وينقص نقضوا أصله. وقالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لأن الاستثناء عندهم شك، والشك نقص، فلا يجوز الاستثناء. وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، قصر العمل على التلفظ وعزل العمل عن إيش؟ الإيمان. ولذلك هناك علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، فيجوز أن تكون بمعنى إيش؟ التأخير، أي أخروا العمل عن إيش؟ عن الإيمان. ويجوز من باب الرجاء أنهم أعطوا الفاسق والعاصي إيش؟ رجاء زائد عن الحد، وجعلوه يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، بحيث أنه ترك العمل بالكلية، وسيأتي التفصيل في مسألة العمل بالكلية، فرفع في المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فوضعوا الرجاء في غير موضعه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم ثلاثة أقسام من حيث ارتباط العمل عندهم بالإيمان. بالإيمان القسم الأول وهم ولاة المرجع، فهؤلاء يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد تصديق، وهؤلاء هم أتباع الجهم بصفوان وأتباع الصالح وأمثالهم وأمثالهم. قالوا الإيمان تصديق، يعني معرفة فقط، وهذا قول باطل، مذهب عاطل كما يقولون، لأنه من لوازم هذا المذهب أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن، بل إن إبليس عليه لعنة الله كفر عن معرفة وعن رؤية عيان، والقسم الثاني هم الكرامية الذين قالوا أن التلفظ هو الإيمان ولو لم يعتقد في قلبه، ولو لم يعتقد في قلبه، فهذا رأي مثل الأول في بطلانه، لأن من لوازمه أن المنافقين مؤمنون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأشهدوا ويشهدون أن محمدا رسول الله، ولكن لا يعتقدون ذلك اعتقادا. والقسم الثالث يسمى مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وهم مدرسة الرأي أتباع أبي حنيفة. جمعوا بين التصديق وبين اللفظ، فقال الإيمان هو تصديق مع تلفظ، فجمعوا بين رأيي الجهمية والفرامية، وأخرج العمل من الإيمان. نلاحظ أن هذه الأقسام الثلاثة كلها تشترك في أمر واحد، وهو إخراج العمل من الإيمان، إخراج العمل من الإيمان. وكلهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان. بعضهم من مرجعة الفقهاء قالوا الأعمال ليست من الإيمان، لكن الأعمال ثمرات للإيمان، ثمرة للإيمان. حقيقة أن المسألة فيها تفصيل وتأصيل، حيث تصور أولا الاعتقاد، تصور العمل، تصور القول، وعلاقة كل منهما بالآخر. فالمعرفة لا تكفي، أن تعرف بقلبك لا يكفي، لا بد أن تعرف وتنقاد لهذه المعرفة، وانقياد قلبي. لذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا قرره في كتاب الإيمان وفي غيره من كتبه، أن الإيمان بمعنى التصديق مردود من وجوه عدة، وإنما هو معرفة وانقياد، وهذا هو الإقرار. فمعنى الإيمان هو الإقرار والانقياد والاطمئنان، أي تعلم وتعمل بهذا العلم. فللقلب أمران، القلب أو قول القلب وعمل القلب. أما علم القلب وقوله فهو المعرفة أو التصديق، وأما عمله فهو الإنقاد كالخشية والإخلاص والإنابة والخوف والتوكل والرجاء. كل هذه تسمى إيش عند العلماء؟ أعمال قلوب. فأول ما ينبغي أن نفهمه في مسألة العمل أن العمل لا يقتصر على الجوارح فقط، وإنما يتعلق بالجوارح ويتعلق باللسان ويتعلق بالجنان. فلذلك ما من الأعمال ما منها ما يعد أصلا في الإيمان، ومنها ما لا يعد أصلا في الإيمان، وإنما هو من الإيمان وإنما هو من الإيمان. تقريبا من مسألة تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان قال فأفضلها وفي أعلاها لا إله وأبناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هل يتصور عاقل أن كلمة التوحيد مثل إماطة الأذى عن الطريق؟ إذن هناك الأعمال تفاوت في الرتبة وتتفاضل في المرتبة. إذن أعمال القلوب من أصل الإيمان. ذلك بصير عندنا أصل الإيمان أمران يضاف إليهم ثالث: قول القلب وهو المعرفة، وعمل القلب وهو الانقياد. لذلك فالإيمان هو الإقرار، يضاف لهم قول الأمر الثالث وهو أن يتلفظ إيش بشهادة التوحيد إن كان مختارا آمنا غير مكره. فإذا أصل الإيمان ثلاثة أشياء، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان. يبقى عندنا أمران: عمل اللسان وعمل إيش الجوارح. عمل اللسان وعمل الجوارح هذه عند التحقيق، وسنأتي بدليل على سريع عليها، هي من كمال الإيمان. لكن كمال الإيمان ليس كما يتصور بعض الناس أن من عمله فزيادة درجة ومن لم يعمله فلا تثريب عليه. لا، كمال الإيمان يقسم إلى قسمين: الكمال الواجب أي الأعمال التي حكمها الوجوب، ولذلك من قصر فيها أثم واستحق الوعيد واستحق العذاب، وكمال المستحب، هذه من قصر فيها لا تثريب عليه، ومن فعلها كانت زيادة في درجته وعلوا في مرتبته. ونصير لما عندنا يا اخوان خمسة اشياء: قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. ومن الخطأ الذي استشرى على ألسنة كثير من الشباب، بل على ألسنة كثير من طلاب العلم، بل وقع فيه بعض أهل العلم، أنهم قالوا شرط كمال. هذا اصطلاح لم يكن في عهد السلف، واستعماله على فهم الأصوليين خطأ، لأن الشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء، ليس منهم. مثلا نقول أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء ليس من الصلاة. فإذا قلت أن هذا شرط صحة أو شرط كمال أخطأت. بحيث لا تشعر إذا خرجت هذا العمل من الإيمان. ولكن لا نقول نحن ابتداء لا نقول شرط صحة شرط كمال، بل نقول أصلا وكما. أما تفريق إلى الأصل وإلى الكمال فقد نطق بذلك الكتاب والسنة. أشار القرآن الكريم إلى مسألة الأصل في آيات كثيرة، وهي الآيات التي تتكلم عن زيادة الإيمان. لكن لم يذكر النقص، القرآن لم يذكر النقص، لكن هذا معروف ضمن ما يزيد ينقص. أي ما يزيد 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 حتى لا نهاية، أو له سقف يصل عنده، له سقف يصل إلى كماله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، أكمل المؤمنين إيمانا. وهكذا في أحاديث كثيرة تكلم فيها عن كمال الإيمان. إذن الإيمان يزيد حتى يصل إلى كماله. طيب الذي يزيد ينقص، ينقص حتى يصل إلى إيش؟ إلى أصله. فإذا تعدى أصله انتقض. ما هو أصله؟ الذي جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في أحاديث الشفاعة المتواترة. ولذلك أشد شيء على الخوارج والمعتزلة أحاديث الشفاعة، ذلك أنكروها، أنكروا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحري ألا تصيبهم شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه. ورد في الحديث أخرجوا من كان في قلبه، من كان في قلبه مثقال ذرة، قال إيش؟ ذرة من إيمان. هذا هو إيش؟ أصل الإيمان، مثقال ذرة من إيمان. فإذا ذهبت هذه الذرة ذهب إيش؟ الإيمان بها. قال الرسول ذرة، لو نريد أن نفهم الذرة بمعناها الذي يعرفه العلماء، أدنى شيء في الأشياء يحافظ على خصائص هذا الشيء، مثل نأخذ المعادن، أقل شيء من المعدن يحافظ على خصائص المعدن هو إيش؟ الذرة. فإذا انقسمت الذرة إيش؟ زال إيش؟ خصائص هذا المعدن. فأقل شيء في الإيمان يحافظ على خصائص الإيمان الذرة. فإذا ذهبت الذرة، انقسمت هذه الذرة أصغر من ذرة، إيش؟ انتقض خصائص الإيمان، وكما ينتقض خصائص أي شيء في هذه الدنيا. ولذلك ورد في الحديث نفسه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط. طلبت الأفهام في قول الرسول لم يعمل خيرا قط. لو رجعنا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لحلت المشكلة. المشكلة عندهم جعل الرجوع في فهم هذه النصوص إلى كلام إيه؟ كلام ابن تيمية. فترى المثبت يستخدم كلام ابن تيمية، والمعارض يستخدم كلام ابن تيمية. طيب لماذا نحن نجعل مدار أقوالنا على كلام ابن تيمية، وكلام ابن تيمية على عينه ورأسنا، لكن لماذا لا نرجع إلى الأصل الذي راجع عليه ابن تيمية؟ كلام الله، كلام الرسول، أقوال السلف. وكلا الطائفتين في بعض المواضع لا تفهم كلام ابن تيمية. كلام ابن تيمية واضح في المسألة، لما جاء تكلم عن العمل قال دل على ضعفه أو عدمه. انظروا إلى كلام دقيق، كلام الإمام الرباني رحمه الله، قال دل على ضعفه، يعني إذا نهي عمل ثم الإمام ضعيف أو إيش؟ على عدمه. ما قال يدل على عدمه أو على ضعفه. المؤمن بين حالتين: ضعيف الإيمان، إما أنه ضعيف الإيمان وصل إلى الذرة وقف، أو أنه زال عنه إيش خصائص الإيمان مسمى الإيمان. لو رجعنا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وجدنا هناك رواية عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. شوفوا استثناءهم، لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، يعني هو عمل خير لكن المنفي غير مثبت يا أخواني، يعني لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح، ولكنه عمل خيرا وهو إيش؟ توحيد. فظن بعض الغلاة أنه أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط إيش؟ نفي لكل شيء. تأمل قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربي. طيب هل هذه الريح الذي أرسلها الله على عاد دمرت كل شيء؟ لا، لأنه في آيات أخرى فأصبح لا ترى إلا مساكنه. إذن في أشياء ما دمرتها، إذن دمرت كل شيء كتب عليه إيش؟ تدمير. ويجب أن نفهم هذا النفي المطلق في إيش؟ التقييدات القرآنية والتقييدات النبوية. لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، إذن هو عمل خيرا. فالمنفي غير المثبت، المثبت أنه أثبت له أعمال القلب وقول القلب وقول اللسان، هذا هو التوحيد باتفاق جميع الطوائف. لذلك قال ابن رجب وهو منه وهو تلميذ ابن تيمية ذكر هذا في ثلاث كتب من كتبه، في جامع العلوم والحكم وفي التخويف من النار وفي فتح الباري، قال: لم يعمل خيرا قط أي من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح. لذلك إخواني بارك الله فيكم ينبغي أن نتنبه إلى مسألة كثر الخلط فيها في هذا الزمان وبنى عليها المخالفون قصورا وعلالي، بل بنوا عليها كما يقولون كان أضخم من جبال الهملايا. هي مسألة اخترعوها من بنات أفكارهم لم يسبقوا إليها بالكلية، وهي ما يسمى بجنس العمل. جنس العمل، هذه لفظة محدثة قولا واحدا لا نعلم في كلام السلف ولا كلام الخلف أنهم استخدموا هذه الكلمة. لذلك لما سئل الشيخ شيخنا رحمة الله عليه بن عثيمين قال: هذه طنطنة لا فائدة منها، طنطنة لا فائدة منها. المؤمن من اتصف بصفات المؤمنين، والكافر من اتصف بصفات الكافرين. ومن حكم الله له ورسوله بالإيمان فهو مؤمن، ومن حكم عليه بالكفر فهو كافر. ثم هؤلاء الذين اخترعوا هذه البدعة خاضوا فيها خوضا باطلا. لذلك إذا سألتهم ما هو جنس العمل؟ إيش حد جنس العمل؟ إحنا نسأل عن الإيمان فنقول الإيمان قول تقارب بالجماع وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص معصية إيش؟ الشيطان، بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. فهو خمس منات كما قال بعض السلف رضي الله عنهم، خمس منات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ما هو عن جنس العمل عندكم؟ لا، تراهم يختلفون. بعضهم يقول العمل كله، بعضهم يقول الأقله، بعضهم يقول بعضه. طيب لو جينا للتعريف الأول، العمل كله، هل يتصور يا إخواني أن مؤمنا، أن مسلما، أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يعمل عملا بالكلية؟ هذا خيال، لا يوجد. بدليل أن الكفار يعملون أعمالا صالحة، كفار يعملون أعمال صالحة، يصلون الرحم، يطرون الضيف، يحسنون الجوار، أخلاق يصدقون، هذه كلها أعمال صالحة. لما جاء حكيم بن حزام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت أعمالا كنت أتحنث أتعبد بها في الجاهلية، كنت أصل الرحم وأقر الضيف. فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فكيف تصور إنسان أبد من مولده إلى موته لم يعمل خيرا قط، ما زح توكة من طريق المسلمين، ما غضب لله أو لرسوله مرة؟ حتى الفساق يا إخواني، بعض الفساق عندما يسب الرب أو يسب الدين أو يسب القرآن فهو يغضب. وكلكم يعرف حديث الرجل الذي كان يؤتى ويجلب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقب بحمار، فلعنه رجل قال الرسول لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. كثير مدمن ويجلب، كل مرة يجلب، فلعنه الرجل لكثرة ايش بيجلب، فقال لا تلعنه. انظر إلى الرسول الذي أطلعه الله على قلب هذا الرجل، فقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. سكير. إذن قولهم العمل كله هذا خيال لا يتصور. سنرجع إلى بعده، سنقول لهم ما هو البعض الذي يكفر به وما هو البعض الذي لا يكفر به. تختلفوا، وهم لا يميزون بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح. لذلك مشكلتهم عقبتهم هي مسألة تارك الصلاة. الآن لو سألنا أحدهم، وقد سألنا أحدهم، رجل يصلي لكنه لا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل بقية الأعمال، ما حكمهم عندكم؟ يقولون ايش؟ مسلم. طيب نعكس القضية، رجل يصوم يزك يحج يقول لا إله إلا الله يعمل كل الخير لكنه لا يصلي، ما حكم عندهم؟ كافر. إذن أين رجعت المسألة؟ إلى ترك ايش؟ وتارك الصلاة كما يقول العلماء هي مسألة اختلف فيها أهل السنة، لذلك يسعنا ما وسع سلف الصالح رضوان الله عليهم. سلفوا، فلم يقل الذي يكفر بترك الصلاة للذي لا يكفر مرجع، ولم يقل الذي لا يكفر للذي يكفر ايش خارجي، وإنما الذين قالوا لمن لم يكفر مرجع هم طائفة من الخوارج تسمى المنصورية. قالوا من لم يحكم على تارك الصلاة بالكفر فهو مرجع، طائفة من الخوارج. إذن عرفنا القول الثاني وأنه أيضا باطل، لم يبقى عندنا إلا القول الثالث وهو أقله. فنقول ما هو أقل العمل الذي يثبت من الإيمان أو ينتفي به الإيمان؟ سنرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذرة. لذلك ظهرت في هذا الزمان على النساء ألسنة بعض سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان أن يوصي كبار العلماء بالإرجاء، والذي ناله الظلم الأكبر بعد موته طبعا ليرفع الله درجته هو شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه. فسمعت عليه من أقطارها كل من يقول الألباني مرجع، الألباني مرجع، الألباني مرجع، الألباني مرجع، وما علموا أن هذا ظلم، ومن قال في أخيه ما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال حتى يخرج منها وما هو بخارج. وردغة الخبال هي عصارة للنار. فإن كنت لا تخاف على أخيك فخاف على نفسك، فخاف على نفسك. هو الألباني بفضل الله ومنته بريء من الإرجاء، كما أن الذئب بريء من دم يوسف عليه السلام. بل إن الألباني رحمة الله عليه من أوائل العلماء في هذا الزمان الذين ردوا على المرجع، بل إنه رحمه الله لشدة اعتقاده الحق رد على شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام وهذا من أخطأه قال أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين السلف خلاف سر، فرد عليه شيخنا في كتاب العقيدة التحوية شرح وتعليق قال كيف يكون سوريا وقد انبنى عليه أمور كثيرة، منها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنها عدم الاستثناء في الإيمان، حتى وصل في بعض الناس أن هذه مسألة الاستثناء فرقت شمل المسلمين في الشافعي أو الأحناف يكفرون الشافعية. ليش؟ قال لأن الشافعية يستثنون وهذا شك فهي كافرة، هذا نثبت في كتب المذهبية أنهم ينزلون الشافعية منزلة إيش؟ كفار. بل ذهب رجل منهم يسمى جاء إيش؟ خيطها فخربها، جاء كحلها فأعماها، قال يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية إنزالا لها منزلة أهل الكتاب. طب اعكس الآن، إذا ما يجوز للشافعي أن يتزوج إيش؟ حنفية، كيف يكون الخلاف سوري وهو أدى إلى ما أدى من هذه الويلات والآفات والموبقات؟ يقول حتى يرد على شيخ الإسلام تيمية رحمة الله يقول الخلاف حقيقي، هذا أول. ثانيا أن الخلاف بارك الله فيكم حقيقي، ولذلك نشر شيخنا رحمة الله عليه كتب السلف التي ترد على المرجع، ومن أقدمها نشره قبل أن نخلق نحن كتاب الإيمان لأبي عبيد، وفيه رد صريح على المرجع، وكان أول من نشره رحمه الله وحققه. الأمر الثالث، ارجعوا إلى أقوال السلف، هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة رغم أنوف المبتدعة يقول من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. فهذا الذي يقول بأن الإيمان يزيد وينقص لا، قول وهو الذي علمنا هذا رحمة الله عليه، فكيف يكون مرجئا؟ ولذلك وفق الله سبحانه وتعالى إخوان الألباني من كبار العلماء أن ذبوا عن عرض الألباني، وذبوا عن عقيدة الألباني، وذبوا عن منهج الألباني، سواء كان بأول الأمر أو بآخر الأمر، فإن العالم إذا ظهرت له الحقيقة عاد إليها فمن الأوائل الذين لبوا عن الألباني رحمة الله عليه قلنا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقال من اتهم الألباني بالإرجاء إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء. لذلك كان كثير من الناس يتعلقون بكلام من المشتبهات في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فلما صرح رحمه الله أن الألباني ليس مرجئا تنكروا للشيخ. وفي الأخير الله سبحانه وتعالى جاءت كلمات من الشيخ الفوزان حفظه الله يدافع عن الألباني ويقول ليس له قول يوافق المرجع، بل قوله قول أهل السنة. وهكذا يا إخوان، أبى الله إلا أن يتم نوره ويكبت الباطل وشروره ويقهر الشيطان وغروره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وها هو فضيلة الشيخ جاء يتحفكم بالتفسير، هذا العلم الطيب أفضل العلوم عند الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وما تعلق به فاحرصوا عليه زادكم الله حرصا وتوفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.